شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث يسرنا في بدء أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ فالح، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا في الدرس الماضي عند الآية 34 ولازلنا في تفسيرها ووقفات مع ما فيها من توجيهات. لعلنا نستمع إلى هذه الآية وما تليها من آيات مفسرة في هذا اللقاء مرتلة بصوت الأخ عبد الرحمن الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
مرت معنا شيخ فالح في الدرس السابق الآية الأولى، يعني قمتم بتفسير الجزء الأكبر من هذه الآية، توقفنا عند مسألة النشوز، نشوز المرأة وكيفية التعامل معها، هذا التعامل الذي ورد في هذه الآية وهو التعامل الأمثل، فلعلنا نكمل معكم يعني ما ذكرتموه في هذا المقام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نعم، كان الحديث بشيء من التفصيل حول صدر هذه الآية، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فكان الحديث حول القوامة ومفهوم القوامة ومعنى هذه القوامة، وذكرنا هذا بشيء من التفصيل، ولما جعلت القوامة للرجل، وذكر الله سبحانه وتعالى هذا بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وذكرنا أن هل يعني هذا تفضيل مطلق الرجال على النساء، أي يعني أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء، عرفنا أن هذا ليس مرادا، والله سبحانه وتعالى قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وبدأنا أيضا في عندما يختلف مسار التعامل بين الرجل والمرأة، ويكون الخطأ من جانب المرأة عند نشوزها، وعرفنا أن النشوز هو الارتفاع، فتترفع المرأة عن أوامر أو عن طلبات الرجل، فقال الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن، فالتعامل مع المرأة الناشز يتم عبر مراحل. إذن الخلاصة مما سبق أن ليست القوامة تفضيل مطلق، ويجب على الرجل أن يفهم هذا المعنى، لا أن يأتي بالمعنى الآخر الذي أشرنا إليه وهو التسلط، كما يفعل بعض الرجال ويقول أنا القوام على النساء، ويأخذ ويجعل عصاه على عاتقه كما يعبر بذلك، متسلط في بلسانه، متسلط بيده، متسلط بتقتيره أيضا بالنفقة على هذا البيت أو على هذه المرأة، فيستخدم ما خوله الله سبحانه وتعالى استخداما غير سليم وفي غير موضعه. لا شك أن في هذا ظلما كبيرا على المرأة، وللأسف الشديد أن هذا يحصل من كثير من الرجال، وكثير من اللاتي يشتكين تعامل الرجال معهن من سوء فهم القوامة، فلم يفهم القوامة بمعناها الصحيح، ولذلك تقع أيضا مشاكل كثير، وكثير من النساء تتحمل تحملا كبيرا من عدم فهم الرجل. وعلاج هذا له مواضع، لكن نحن مع الآية، فبدأت الآية بالتعامل عندما يكون النشوز من المرأة، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يكون علاج هذا النشوز على مراحل. المرحلة الأولى الموعظة، فعظوهن، والموعظة تعني التخويف، تعني التخويف من العواقب، التخويف من النار، التخويف من عقوبات الله سبحانه وتعالى. والموعظة لا شك مؤثرة في الجميع، فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن آيات كثيرة كلها على سبيل المواعظ والتذكير بالجنة والنار وبالدار الآخرة وبالعواقب والنتائج التي تجنى من هذه الأعمال. فالرجل يذكر المرأة ويعظها بأن عمل هذا عواقبه وخيمة، وبأن عمل هذا قد يترتب عليه أشياء ليس في مصلحتها وليس في مصلحة الأسرة، قد يؤدي إلى الطلاق، قد يؤدي إلى ضياع الأولاد، وتكون هي مباشرة لهذا، وكم وكم وقع في الواقع من الإشكالات نتيجة لهذا. وكثير ما تسأل بعض النساء ويسأل بعض الرجال، تقع المشكلة فيقع الطلاق، لم ترعوي المرأة، يكون لهم ولد أو ولدين، يتزوج الرجل امرأة ثانية، يضيع الولد أو الولدين أو البنت، وكثير من الضياع ينتج بسبب هذا الذي مصدره هو نشوز هذه المرأة أو عدم تلبية الطلب من طلباتها العادية، فلا تتحمل الرد، كان أبوي ينفذ لي وكان أبوي يعمل وكان أبوي، فأنت يجب أن تكون كذلك، ولم تفهم أن هذا زوج وهي زوجة، وفرق بين البنت وأبيها والأب والبنت وبين الزوج والزوجة. المرحلة الثانية،
عفوا شيخ فارح، يعني قبل الانتقال للمرحلة الثانية، المرحلة الأولى قد يقول قائل أني مثلا لا أحسن ما ذكرتم من قضية الموعظة والتذكير، لا أستطيع استحضار هذه الآيات أو هذه الزواجر، أو تكون المرأة يعني مغلقة هذا الباب، لا تستمع لنصحي ووعظي، فهل يعني لشخص ما آخر أن يباشر هذا الوعظ يعني قريبة لها، أو يعني مثلا شخص أو شريط أو كذا؟
أما الاستعانة بوسائل أخرى فنعم، يعني كونه لا يحسن، أولا يعني ذكرنا شيء من هذا في الدرس السابق، بأن الموعظة لا تعني أن يلقي الإنسان محاضرة أو درسا مطولا، يذكرها بالعواقب، وأن هذا يعني عاقبته شديدة ووخيمة، وأن هذا قد يؤدي إلى الطلاق، قد يؤدي إلى ضياع الأولاد، قد يؤدي إلى الفضيحة، قد يؤدي إلى شتات الأسرة، إلى غير ذلك. لا يلزم أن يكون مستحضرا آية أو مستحضرا حديث. إذا لا يحسن الحديث والكلام فلا بأس بأن يستعين بأدوات وأجهزة، لكن أن ينقل المشكلة للخارج لا، هذا في مرحلة متقدمة، مرحلة آتية في ليست في هذه المرحلة، لأن الاستعانة بالآخرين عادة عندما تتفاقم المشكلة وإذا استعان بآخرين معناه خرجت دائرة المشكلة من الدائرة المصغرة بين الزوج وزوجته أو الرجل والمرأة إلى أن تصل إلى الناس، وإذا وصلت إلى الناس تكاثر الكلام ووصلت إلى الخطوط الخطيرة والتي مؤداها إلى شيء من الفراق والطلاق، فهي في مرحلة أخيرة ذكر الله سبحانه وتعالى ستأتينا في الآية الأخرى وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. قال المرحلة الثانية واهجروهن في المضاجع. واهجروهن
في المضاجع.
في المضاجع لماذا واهجروهن في المضاجع؟ أحيانا الهجر يجعل مجال وفرصة للتفكير، فالمهجور هنا يفكر لماذا اتخذ هذا الرجل أو هذا الطرف هذا الموقف، فيجعل هناك فرصة للتفكير والتأمل والنظر وإعادة الحسابات مرة أخرى، فحينئذ يؤثر الهجران تأثير، وبالذات بين الرجل والمرأة، فإذا الرجل هجر المرأة معناه أنه انتقل إلى خط أخطر من الخط السابق، فلم ينفع معك أيتها المرأة النقاش والأخذ والرد والكلام بيننا، وأنت تريدين أن يعني ترفعي هذه المشكلة إلى مستوى. بعض النساء لا ينفع معها الوعظ ولا التذكير ولا البيان، وإنما تحتاج إلى مسألة أكبر وهو الهجران في المضجع. لماذا الهجران في المضجع؟ ما قال الهجران في البيت أو عن البيت مثلا
حتى لا تنقطع الرعاية أو...
نعم، لأن هذه الدائرة الخاصة جدا بين الرجل والمرأة، لو انتقل إلى الهجران عن البيت معناه وسع الدائرة إلى
الأولاد
وقد يكون إخوة وأخوات وقد يكون والدين موجودين في البيت، فحينئذ قال الهجران في المضاجع. هذا من وجه. الوجه الآخر أن أخص الخصوصيات بين الرجل والمرأة في المضجع، أخص الخصوصيات، فإذا يبتدئ بالخصوص، يبتدئ بالشيء الخاص ثم ينتقل إلى ما هو عام. لا شك أن هجران البيت يتضمن هجران
المضجع،
لكن هجران المضجع هو الدرجة الأولى من الهجران، فإذا تبقى من هذين الوجهين الهجران في المضاجع مؤثرة، وأيضا لا تخرج المشكلة إلى دائرة أوسع.
يشمل شيخ الكلام مثلا؟
يشمل، نعم، يعني لما قال الهجران في المضاجع هو درجات وأنواع، الهجران في ذات المضجع، الهجران في الكلام، الهجران في المناقشة في أمر معين، الهجران في حتى الأخذ والعطاء، ناوليني كذا أعطيني كذا، يشمله هذا الأمر بحسب نوع الشقاق الذي بينهما. ما نفع الهجران؟ لازلنا في الدائرة الضيقة. إيش؟
واضربوهن.
الضرب هنا ليس على إطلاقه كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات. هي المرأة خرجت من بيتي أبيها مكرمة معززة مدللة، خرجت إلى بيت زوجها، فيجب على الزوج أن يراعي هذا الأمر، ويتصور أن هذه المرأة بنته في يوم من الأيام انتقلت إلى رجل آخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني ألا يدخلن بيوتكم أحدا ممن تكرهونه أنتم ولو كان من أقاربها، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن، يعني إن خالفنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد وغير مؤثر، غير شديد وغير مؤثر، بمعنى ألا يترك أثرا، كان يضرب على الرأس أو يضرب على البطن مثلا أو يضرب على مواضع يبقى تأثيرها مستقبلا، إنما يضرب على مواطن تحس المرأة بشيء من ألم الضرب، لكن لا يكون لهذا الضرب أثر على مستقبلي بتشويه أو بكسر أو بتأثير مستمر وطويل وهكذا. لكن للأسف أن كثير من الجهلة أخذ هذا المطلق وأخذ يضرب كيفما اتفق، كأنه جلاد الحاكم، فيضرب ضرب شديد. ويوجد عند بعض القضاة وعند بعض الشرط النساء تأتي وعليها أثر كبير، مثلا أن يأخذها من شعرها ويضرب برأسها الجدار، وهذا لا شك أن هذا جهل مطبق، أو يأخذ عصا ونحوها ويضرب بها البطن، وقد يؤثر على حملها، قد يؤثر على دورتها الشهرية، قد يؤثر على أجهزة البطن مثلا، أو يضرب على الوجه، كل هذا يعني ونحوه مؤثر تأثير مستقبلي لا يجوز بأي حال من الأحوال، وليس من صلاحيات هذا الرجل أن يضرب بهذا الضرب. يتصور أن بنته ضربت هذا الضرب، ما موقفه؟ أو أن أخته والرجل ينتخي بأخته، ما موقفه من هذا الضرب؟ للأسف الشديد يوجد كثير من الجهلة، من الضعف، يوجد كثير من الذين يرضون رغباتهم بأن لهم السلطة وبأن لهم القرار وبأن لأنهم هم المسؤولون عن هذا البيت، ويجب المرأة ألا تفعل وألا تترك، ويضرب ضربا شديدا مؤثرا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أو يقابل هذا للأسف الشديد أن يمنع النفقة. لا يا أخي، النفقة ليست من صلاحياتك تمنعها، هذا من الشروط الأساسية التي لا تقبل جدلا أن عليك النفقة، فلا تمنع المرأة. وكم للأسف من يوجد من الأغنياء يمنع بيته وزوجه من النفقة ظنا منه أن هذا يؤدب هذه المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاق، والله سبحانه وتعالى في الآية لم يذكر العقاب بالمال، حتى ولو هجرت في المضجع، حتى ولو وعظت، حتى ولو ضربت، المال والإنفاق لا يجوز التعدي عليه وبخسه.
ماذا عن يعني ضرب المرأة أمام مثلا أولادها يا شيخ؟ أحيانا البعض
هذا جرم مضاعف أن يضرب، ولذلك قلنا لازلنا في الدائرة الخاصة قبل قليل، بعد الهجران من المضجع الضرب يكون في دائرة خاصة جدا، أما إذا تعدى إلى دائرة عامة كان يرى الأولاد ضرب أبيهم لأمهم، هذا جرم مضاعف، يتحمل الأب الضارب هنا ما سينتج عن هؤلاء الأولاد. أول نتيجة أن يعقونه بلا شك، وهذا أمر مقرر بأن لا يمكن أن يتحمل الابن أن يرى أباه يضرب أمه بأي حال من الأحوال، فسينقلب عليه تلقائيا ولو بعد حين، فهذا أول العقوق. فضلا عما يترتب على هذا من المفاسد العظيمة، ربما يكون فيها خسارة الولد بأكمله نتيجة لهذا الفعل الذي ظن الرجل ببطولته العارمة هذه، وانتقل من هذه الرجولة إلى الحيوانية المطلقة بأن يعمل كيفما شاء، بأن يضرب كيفما اتفق ولو أمام الأولاد، زعما منه أن هذا حتى يؤدب الأولاد. لا، هو الحقيقة يؤدبه هو، وسينال النتائج المستقبلية، أول من يتحمل حسرة هذا هو، لأن هذا سيعطي مزيدا من العاطفة بين الأبناء وأمهم، أو بين البنات وأمهن، وبعد هذا الأب عن هذا البر. وبأن ثم إن الغيب بيد الله عز وجل، أنت ما مرادك أن تؤمن من هذا الضرب الذي أمام أبنائك وبناتك؟
إصلاح
المراد، الإصلاح المراد، التأديب المراد، التربية، لكن كل هذا منافي للإصلاح وللتأديب وللتربية، فلا يؤدي الغاية المنشودة ولا الهدف المطلوب.
وقد يترك يعني أمراض نفسية يمكن عند أبنائه،
هذه من الآثار. نعم سيترك، أنا قلت قد يخسر الولد بكامله، صحيح. إما في دخوله في مخدرات ومشكلات وإلى آخره، أو في أمراض نفسية وعقد لا ينتهي منها، أو في ضياع مستقبل الولد بأن لا يستطيع أن يواصل لأن ذهنه مشتت ومفرق ويمين ويسار إلى آخره. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن الهدف ما هو؟ الطاعة. الطاعة، فإن أطعنكم، والطاعة هنا الشرعية، الطاعة بالمعروف، ليست الطاعة مطلقة
استعباد،
بمعنى الاستعباد أو بمعنى الطاعة في المعصية أحيانا كثير من النساء يريد من زوجته أن تنتهك حرمات الله عز وجل، ويجعل هذا يستخدم شرع الله سبحانه وتعالى بتنفيذ رغباته الشهوانية. كم من النساء تشتكي أن زوجها يريد منها أن تدخن معه، كم من النساء تشتكي زوجها يعني يريد من زوجته أن تأتي إلى الرجال الأجانب وتجلس معهم وتحادثهم، ويتعلل هذا حتى بعلل يظنها شرعية. كم من الرجال يريد المرأة أن تعمل بعض الآداب المخلة بالأدب الشرعي وغير ذلك. الطاعة إذن هنا بالمعروف بما أراد الله سبحانه وتعالى، فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني ينتهي العقوبات مطلقا. إن الله كان عليا كبيرا فلا سبيل لكم عليهن، وليس الاستمرار العقوبة شرع لكم بأن تستمروا في عقوبتكم والمرأة طاعت. كم وكم من المرات يخطئن بلا شك، فالإنسان خطأ، لكن تندم على خطائها وتستغفر وتتوب وتبلغ زوجها بذلك، لكن الزوج يركب رأسه لمزيد من التأديب. هذا ينتبه إليه الزوج، ليس من حقه، ليس من حق الله سبحانه وتعالى. يقول فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا، هذا تهديد للرجال. فإن كنت أنت جعلت نفسك عاليا على المرأة فالله أعلى منك سبحانه وتعالى، فإن بغيت عليها بغير سبب فإن الله هو العلي الكبير، وهو ولي الجميع، وينتقم من الظالم ومن الباغي. نعم.
ثم قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
هذه مرحلة متقدمة، لم ينفع الوعظ والزجر والتهديد، ولم ينفع الهجران، ولم ينفع الضرب غير المبرح. إذن المسألة الآن لا يمكن معها التفاهم المباشر بين الرجل والمرأة، يحتاج هذان العنصران إلى عنصر خارجي وتدخل خارجي لحل المشكلة. حل المشكلة ذكر الله سبحانه وتعالى إذا استمر الشقاق فلا بد من تدخل خارجي. قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني هنا وصلنا إلى الخط الأحمر كما يقال. لكن قبل الوصول للخط الأحمر يحسن الاستشارة، يحسن الاستشارة بأن تستشير المرأة، أنا مع زوجي كذا، أنا مخطئ أو مصيبة، تستشير عالم، تستشير مربي، تستشير ناصح، تستشير ناصحة، لكن تتثبت من المستشار. كثير من النساء تستشير بالسمعة وهذا خطأ، وهذا خطأ، أو تستشير امرأة أقل منها تجربة. والمرأة عادة ستقف عاطفيا مع المرأة فيما تعرض عليها، فتستشير أحيانا أختها التي لا تدرك واقعها، فإذا ينتبه للمستشار. إذا لم ينفع هذا واتسعت الدائرة فلا بد من التدخل النهائي. تدخل النهائي أن يأتي من يمثل هذا الرجل من أهله، أبوه، أخوه، عمه، ويأتي من يمثل هذه المرأة، أبوها، أخوها، وكل من الطرفين يتحمل ما يصل إليه الحكام هنا في هذه المسألة. إن أراد الله سبحانه وتعالى لهما التوفيق فالله سبحانه وتعالى يريد الإصلاح، لأن الهدف الإصلاح. فإن كان هذان الطرفان يريدان الإصلاح فحينئذ عليهم أن يرضخوا لتحكيم الحكمين، لتحكيم الحكمين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يريد إصلاحا، إذن الهدف الإصلاح ورعاية هذه الأسرة. كم من المشكلات حصلت والطلاق لأن هذه الخطوة لم تفعل، هذه الخطوة لم تفعل، بل يحصل أحيانا من جراء مشكلة يسيرة، أحيانا هذه المشكلة طبية بين الرجل والمرأة، مشكلة صحية، أحيانا مشكلة اجتماعية، أحيانا يسيرة، فيقف الطرفان يغيب عنهما الحل السليم فيتركان الاستشارة ويتركان خروج القضية من دائرتهم إلى دائرة الأهل ويقفزان إلى الفراق والطلاق، فيخسر الرجل ويخسر تخسر المرأة. ثم يندم الطرفان بعدما تقع بعض الوقائع من زواج آخر ونحوه. فلذلك إذا لم تجدي الوسائل المتقدمة الأولى فحينئذ لا بد من التدخل الخارجي عند وقوع الشقاق، عند وقوع الشقاق. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: يريد إصلاحا يوفق الله بينهما سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما خبيرا، فالله سبحانه وتعالى هو العليم وهو الخبير بشؤون الناس. نعم
شيخ فارح، ذكرت يعني هاتان الآيتان الخطوات التي ينبغي للرجل أن يعملها أو التي ينبغي أن تعمل حيال قضية نشوز المرأة في حال الخلاف، لكن يعني ماذا لو كانت المرأة هي المظلومة في هذا الجانب والشكوى يعني للمرأة على الرجل، هل تعمل يعني خطوات قريبة من ذلك؟ كيف تصلح الوضع والحال؟
هذا يحصل، نعم كثير. الآية هنا ذكرت إذا كان مثل ما أشرنا في البداية بأن إذا كان الإشكال الظاهر من قبل
المرأة،
لكن إذا كان الإشكال من قبل الرجل فالمرأة يجب هنا أن تتنبه إلى مسألة، وهي أن لها الموعظة دون الهجران ودون
الضرب.
دون الهجران ودون الضرب. أما الضرب قد لا تستطيعه أصلا، لكن لو استطاعته، لأن قد تنتقم، الانتقام قد يرد على بالها، وكما يقول العامة يركب رأسه الشيطان، وحينئذ قد تضرب أو وتجرح، فهذا ليس لها، وليس لها الهجران في المضجع. كثير من النساء تقول: هذا الرجل ما يتأدب إلا لما أمنع نفسي منه. ليس لها ذلك، ليس لها ذلك، لأن الرجل ربما يرتكب حماقة ب يعني ضرر آخر، ويتعدى الجرم إلى الآخرين بأن يلبي شهوته بطريق محرم فتكون هي السبب. لكن لها الموعظة، لها الموعظة، والمواعظ بين الرجل والمرأة لا يلزم أن يكون عند الشقاق أيضا والنزاع، وإنما لتذكير بعضهما دائما وأبدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تنفع الموعظة مع الرجل عليها بالاستشارة، ربما يكون هناك خطوات إيجابية تفعلها هي تكون غائبة عن ذهنها، والسبب في نزاعها مع الرجل هو عدم يعني هو غفلتها عن هذه الأمور الإيجابية. على سبيل المثال، كثير من النساء تكون ممتازة في العلاقة مع زوجها، ولكن عندما يولد لها ولد تنشغل به عن الزوج، والزوج أراد أن تكون كالأول، فيبدأ الزوج بالإشكالات، فتظن المرأة أن الإشكال هنا
مصدرها الرجل،
مصدرها من الرجل، والرجل لم يحسن التعامل في قضية الموعظة والبيان، فتتعقد المشكلة هنا، وأمر المشكلة يسير. فعليها بالاستشارة، لأن كثير من الرجال عند نفسه أنه رجل، والرجل يعني أنه لا يطرح المشكلة على المرأة، وهذا طبعا خطأ وخطأ كبير. لكن إذا كان الأمر كذلك فالمرأة لا طرق في العلاج غير هذه الطرق. نعم
جي. ويعني نشير في هذا المقام أيضا شيخ إلى بعض الجهود التي تبذل من قبل الصالحين يعني في جانب حل هذه المشكلات ومراكز الإصلاح الأسري، وأيضا إقامة الدورات للتعامل مع هذه الخلافات الأسرية، التعامل الأمثل.
أحسنت، ذكرتني بهذا الأمر. هذا أمر أولا كبير الأثر جدا، ينبغي تفعيله في كل مجتمع من المجتمعات، لتبقى العلاقة الأسرية علاقة حميمة وطيدة، وأثرها أثر عظيم على الجميع. فمثل مراكز الأسرية، مثل جمعيات الإصلاح بين الزوجين أو بين العوائل أو بين الأهل عموما، أن يوجد في العائلة الواحدة مرجعية للرجوع إليها عند الإشكالات، في العائلة الكبيرة يوجد مرجعية أيضا، هذا من النقاط المهمة يرجع إليه، وهذا كان موجود حتى في العهد الأول في الصدر الأول، وموجود عند بعض القبائل، لكن يحذر من قضايا عدم الخطوات الشرعية في بعض الإصلاحات. أنبه أيضا الإخوة والأخوات الذين يقومون بالإصلاح، الحذر من التسرع في الاستشارة في الطلاق، ثم توسيع دائرة البحث عن الأسباب. كم وجدت أنا بشكل خاص أحيانا أن الكثير من المشكلات أساسها يسير جدا، مثل ما أشرت أثناء العرض، قد تكون مشكلة طبية، قد تكون مشكلة اجتماعية، قد تكون مشكلة مالية يسيرة، قد يكون خلاف على نفقة يسيرة. فأذكر إخواني وأخواتي الذين يسعون في الإصلاح بين الأسر أو يستشارون، لا يسارع في الطلاق، أو إذا توقفوا ولا يجد حل لا يبت في الأمر يقول استشيري غيري، أنا الآن لم يحضرني كذا، فيتنبه إلى عدم العجلة في البت، لأن الطلاق آخر الدواء.
نعم، أحسن الله إليكم، بارك فيكم وفي علمكم. محبة الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة. في ختامه تقبلوا تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر في الهندسة الإذاعية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.